بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مرة سابقة تكلمنا عن حديث ساري الجبل وحديث صحيح، والألباني استطاب في بيان ملابسات هذه القصة، والروايات كلها قال أصحها الرواية أنه وجه عمر رضي الله، ورواية عبد الله بن عمر أنه قال وجه عمر جيشاً ورأس عليهم رجلا يدعى سارية، فبينما عمر يخطب جعل ينادي على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. وقلنا ان عمر قالها على المنبر، والسارية هناك في العراق بينهم 2000 كيلو، ولكن عمر قال انا اقولها واتوكل على الله، ربنا هو اللي يوصلها إن أراد أن يوصلها سبحانه عز وجل. هو رأى في المنام شيء بلغه، ولا يملك أي شيء ثاني، ما عنده بقى كما ذكرت في الوقت الحالي ما عنده واتس ولا تليجرام ولا شيء بلغه. فقدم رسول الجيش بعد ذلك فسأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا، فبينما نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينادي: يا سارية الجبل 3 مرات، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله، هزم العدو. وكانت المسافة في كلام ابن عمر، وكانت المسافة بين المدينة حيث كان يخطب عمر أي عمر وبين مكان الجيش مسيرة شهر. هذه الرواية التي صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، حسنها في موضع وصححها في موضع، هي في السلسلة الصحيحة صحيحة. وقال الألباني كلام لابد نعيده، قلنا المرة السابقة، فبين أنه لا يصح شيء من الطرق إلا هذه الطريق اللي هي طريق ابن عمر رضي الله عنه، وفيها مناداة عمر: يا سارية الجبل، وفيها أن الجيش على مسيرة شهر سمع نداء، وأن الجيش انتصر بهذا السبب. ومما لا شك فيه أن النداء المذكور كان إلهاما من الله تعالى لعمر، إلهام وحي ولا إلهام؟ وإلهام، إلهام، ويمكن أن نسميه وحي بمعنى الإلهام، كقول الله: أوحى ربك إلى النحل، وقال: وأوحينا إلى أم موسى، يعني ألهمنا أم موسى أن أرضعيه. فلو قلنا الوحي بمعنى الإلهام لا بأس، لكن الأحسن أن نقول إلهام حتى لا يلتبس على الذين لا يعرفون هذا الفرق. كان إلهاما من الله تعالى لعمر، وليس ذلك بغريب عنه، فإنه محدث، محدث يعني ملهم، واللي قال محدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت، شوف الألباني يقول إيه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس فيه أن عمر كشف له حال الجيش وأنه رآهم رأي العين، في روايات كثيرة، وروايات الصوفية بتقول طول واقف على المنبر بيخطب بص كده في الحيطة، لا كأن فيلم فيديو منقول رسالة مصورة، وشاف الجيش فيا سارية الجبل. فليس في هذا الكلام، وليس في أن عمر كشف له حال الجيش وأنه راهم رأي العين، فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء، وعلى هو هم بياخدوا حتة عمر لكي يمدح البدوي والدسوقي والمجرمين هؤلاء، وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب، هذا من أبطل الباطل كيف لا، وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في الصدور. وكيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل والله يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وعمر ليس رسولا. فهل يعتقدون الصوفية أن الأولياء رسل من رسل الله؟ خلي بالك الصوفية بيعتقد ان الاولياء اعلى من الرسل، المساله معكوسه عند الصوفيه، هم عندهم النبي وبعدين الولي وبعدين الرسول. فمقام الولايه في برزخ فويق الرسول ودون النبي، الصوفيه بيقولوا كده، عندهم المقام الاول مقام النبي ثم الولي ثم الرسول، يقولون مقام الولايه في برزخ فويق الرسول ودون النبي. والكلام ده طبعا باطل، بل إن الرسول هو أعلى المقامات من البشر. فهم يعتقدون أن الأولياء لهم يعني صفات الرسل، حتى يصح أن يقال إنهم يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم. قال الألباني: سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولو صح تسمية ما وقع لعمر كشفا فهو من الأمور الخارقة للعادة التي قد تقع من الكافر. أي أحيانا الكافر قلنا فيه كفار يروح جايب مكنسة وركب عليها وطلع على مكة، فين يا عم راح يحج؟ ولا هو جنب ولا محرم ولا متنيل، وياخذ يركب المكنسة لا إله إلا الله. فهذه أمور خارقة للعادة تحدث ومسيلمة لما تفل في البئر، كما تفل النبي صلى الله عليه وسلم فزاد ماء البئر، مسيلمة تفل فغار البئر، دي برضو خارقة للعادة ولا إيه؟ خارقة للعادة. ومسح رأس يتيم فانصلع، أيضا أمر خارق للعادة. فالخوارق العادات قد تقع أيضا من الكافر. ولذا الإمام الشافعي قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يذكر الله فاعلموا أنه شيطان. والشياطين ممكن والحادثة المعروفة اللي قلناها في الفقه، الرجل اللي غاب عن أهله 4 سنين كان الشياطين خطفاه، والست استفتت عمر فقال خلاص واعتبره ميت وتزوج، فظهر الرجل فقال لعمر: أريد زوجته. وزوجته اتجوزت خلاص. فعمر قال: أين كنت؟ قال: خطفني قوم يا أمير المؤمنين فكانوا يسيرون بالليل. حديث طويل جدا، لكن فيه إنه إيه؟ إن الشياطين خلت الرجل 4 سنين معاه وبعدين رجعوه تاني، وحديث صحيح، أثر صحيح. فهذه أمور خارقة للعادة ولا لا؟ فتقع من الشياطين أمور خارقة للعادة، فليس مجرد صدور مثله بالذي يدل على إيمان الذي صدر منه، ولا يدل على ولايته كما يزعمون. على العموم قاعدة: الخوارق إذا صدرت من مسلم فهي كرامات، وإذا صدرت من كافر أو فاسق مجرم فهي إيش؟ فعل الشياطين، فعل الشياطين والعياذ بالله. وذكر الألباني أنه في الصحيح أن المسيح الدجال سيقول للسماء أمطري فتمطر، والأرض أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز تتبعك يا عسيب النحل، كيا عسيب النحل. فدي أيضا خوارق للعادة حتى تتم على يد المسيح، وهو سيقتل رجلا ويمشي وبعدين يقول له تعالى والرجل يحيى مرة أخرى، صح؟ اللي هو يعيش بيحيى الموتى. فهذه خوارق رهيبة للعادة، ولكنها خوارق شيطانية وليست خوارق إيمانية أو رحمانية. وذكر الألباني رحمه الله مسألة كانت انتشرت في زمنه، وهي مسألة تحضير الأرواح وأرواح الموتى، ويجيب أبوه مات من زمان فيجيب روحه والروح تتكلم، وأنا شايل فلوس في المكان الفلاني وخلي بالك وكذا. كل ده فعل إيه؟ شياطين، كله فعل شياطين. واستفاض فيها رحمه الله، وذكر حوادث كثيرة ذكرناها المرة السابقة يا جماعة كلها صح، لكن أحببنا أن يعني نؤكد على هذا الأمر. ومسألة التخاطر اللي يسموها التليباتي، التخاطر إن الإنسان يحس باللي بيحصل لصاحبه أو لأخوه أو لأمه أو لبنته أو لابنه أو توأم، يحس بالذي يحدث لتوأمه الآخر، هذه يسموها التخاطر. وهذه إذا كانوا من المؤمنين فلا بأس، ممكن الله جل يعلمه والعكس. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الشخص يطير في الهواء أو يسير على الماء ولا يقف عند حدود الشرع فاعلم أنه مستدرج أو شيطان. فالمهم أن سارية والذين معه انتصروا وأظفرهم الله عز وجل وفتحوا البلد وغنموا شيئا كثيرا، وكان من جملة ذلك سفط من جوهر، يعني لقوا زي طاولة كبيرة لا حواف كأنها تشبه الصندوق، مليانة جواهر سارية لا وجدها رحمه الله. فسارية قال للمسلمين اللي معاه: أستوهبكم هذا، عندكم غنائم كثيرة وأنتم الحمد لله، ولكن أستوهبكم هذا أعطيه لعمر، يعني أعطيه لخزانة المسلمين مش لعمر شخصيا يعني. فاستوهبهم هذا السفط، فلما وصل في الأخماس إلى عمر، وصل مع الأخماس صفت الجوهر هذا، صفت الجوهر. فعمر الرجل الذي أتى بالأخماس وبالصفت، وجد عمر رضي الله عنه قائما في يده عصا يطعم المسلمين سماطهم، عامل طعام والمسلمين يأكلون. فلما رآه عمر رضي الله عنه قال اجلس، واحد داخل فقال له اجلس كل معه، ولم يعرفه عمر، فجلس الرجل فأكل مع الناس. فلما فرغوا انطلق عمر إلى منزله وأتبعه الرجل، فاستأذن فأذن له، قال أنا رسول سارية بن زنيد قائد العام يا أمير المؤمنين. قال مرحبا وأهلا، ثم سأله عن المسلمين، مرحبا وأهلا، هذه في الترحيب أحسن الكلام. ولذا نريد من الإخوة لما حد يرن عليك في الهاتف ما تقولش ألو، تقولش تقول مرحبا، تقول أهلا. طبعا ما تقولش السلام عليكم، من بعض الناس أنت ترن عليه يروح لك السلام عليكم، ها في الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت اللي يقول السلام عليكم ده الداخل، يعني المتصل هو اللي يقول السلام عليكم. فواحد يتصل بي أقول له أهلا وسهلا، يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتعلمني السنة لأم لك؟ أنت اللي تقول السلام، مش أنا اللي أقول عليك السلام، مش أنت اللي تقول السلام. فخلينا ناخد أهلا أو مرحبا في الردود على الدعوة، خلينا ناخدها. لكن بعض نعم ماشي ما فيش إشكال، بس أنت بتخوفني. نعم ليه؟ ماذا نعم؟ قل أهلا وسهلا، قل مرحبا. لكن متى تقول نعم؟ لو امرأة بترد، يعني امرأة بترد على الهاتف زوجها أذن ده أنها ترد، فتقول نعم وخلص من دون من غير تخضع يعني بالطبع. فقال له عمر رضي الله عنه مرحبا وأهلا، فذكر له شأن المسلمين وأخبره أنه أتى والخمس موجودة والصفط موجود، صفط الجوهر. فقال عمر يرد إلى الجنود، مش تيجي تجيبه لي أوزعه في خزائن المسلمين، لا يرجع للجنود لهم أربعة أخماس المقاتلين، يرد إلى الجن. وسأل أهل المدينة رسول سارية عن الفتح فأخبرهم، فسألوه هل سمعت صوتا يوم الواقعة؟ قال نعم سمعنا قائلا يقول يا سارية الجبل، وقد كدنا نهلك فلجأنا إليه ففتح الله علينا. هذه رواية تنضم لرواية ابن عمر، رواية ابن عمر خاصة بسارية، سارية هو اللي اتكلم مع عمر، لكن أنا رسول سارية الناس سألوا، الناس سألوا. نعم. ثم انطلق المسلمون ففتحوا كرمان، المناطق اللي موجودة في أواخر إيران وانت داخل على روسيا، على منطقة الاتحاد السوفيتي كله، كرمان على يد سهيل بن عدي، وأمده بعبد الله بن عتبان، وقيل بل أمده بعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. ثم فتحت سجستان على يد عاصم بن عمرو بعد قتال شديد، وكانت ثغورها متسعة وبلادها متنائية. البلاد الروسية دي، ولذا النهاردة بوتين عمال يلعب بالعالم، بيلعب بالعالم كله. ليه؟ لأنه هو عنده القمح اللي يكفي كل الناس، والناس كلها محتاجة للقمح، وعنده الغاز. كان هو أوكرانيا هو الآن مسيطر على أوكرانيا، فلسه ما دخلهاش بس مسيطر عليه، ما يقدرش أوكرانيا تطلع شيء إلا بسماح القوات الروسية. فالآن هو بيلعب بأوروبا والعالم بالغاز والقمح. وإذا قلت لكم إن ناس تقول النهاردة هو إيه؟ النهاردة يوم القيامة. ناس كثيرة يقول النهاردة هو يوم القيامة، لأن هو زمانه الآن أعلن انضمام رسمي للأربع جمهوريات هذه، والآن الناس في انتظار رد المقبول بايدن والجماعة أوروبا، صعاليك أوروبا اسمه إيه ده بتاع فرنسا ده، ماكرون وغيره، وهم الآن في ورطة. يعني لو قالوا نشجب وندين ما عليهم، اشجبوا أدين وأنا هاخد بلاد تانية وأنتوا عليكم في الإدان. لكن لو اتحركت القوات يبقى قيامة من القيامات، لأنه هو محضر السلاح النووي، والصين محضرة سنة وموزعة، الصين اللي هي المليار ونص ولا أكتر موزعة أقراص اليود النهاردة على جميع المواطنين، اللي هي بتقي التأثير النووي. المواطنين كلها النهاردة بلبعوا أقراص اليود. فالله أعلم ماذا سيحدث، الله أعلم، لكن في خطر، خطر شديد على العالم كله، الله المستعان. فهذه مناطق شاسعة مناطق شاسعة وفيها يعني خيرات الله عز وجل. وانطلقوا حتى إلى نهر بلخ وقاتلوا القندهار والترك من سغورها وفروجها. والحكم بن عمرو أيضا انطلق إلى منطقة تسمى مكران. أي حاجة آن آن ذكرت لك أنا، آن هذه في آخر أي كلمة هي تساوي ألف لام حطها في أول الكلمة، تمام؟ فكل المناطق اللي هي الروسية والإيرانية، لذا كل إيران هتلاقي آن 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 إيران، كل حاجة آن كده. واقتتلوا مع ملك السند فهزم الله جموع السند وغنم المسلمون منهم غنيمة كثيرة. وكتب الحكم بن عمرو بالفتح وبعث بالأخماس إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قاتلوا جماعة الأكراد اللي هي الآن انحصرت ما بين العراق وتركيا، لكن قبل ذلك كانت منتشرة انتشارا كبيرا، ومن الأكراد القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وأيضا قاتلوا الفرس مجتمعين مع الترك، لقيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقاتلهم قتالا عظيما وانطلق إلى أصبهان. ويعني هزم الله عز وجل العدو وله الحمد والمنة. فالفترة الأخيرة في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلها أخبار انتصارات، كلها أخبار انتصارات وفتوحات وغنائم، غنائم عظيمة جدا، تخمس الغنائم ويبعث بالخمس إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب عندنا خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد حين بعثه عمر رضي الله عنه على سرية ووصاه بوصايا كثيرة. هذه الوصايا عمر رضي الله عنه وقبله أبو بكر الصديق أخذاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذها من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش، لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج تبقى سرية أو جيش، إذا خرج تبقى غزوة، إذا خرج تبقى غزوة، فهل لك أن تقول سرية بدر أو سرية أحد؟ لا، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، مؤتة، سرية مؤتة الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، الذي ليس فيها تسمى سرية أو جيش. فكان إذا أمر على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، باسم الله استعينوا بالله، في سبيل الله النية تكون خالصة لرفع راية لا إله إلا الله، أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. دي المرحلة الأخيرة من مراحل الجهاد. أنا قلت لك أوعى تنسى أنت طالب علم الجهاد مر بكم مرحلة، وهذه المراحل الأربعة تتنوع في كل زمان. المرحلة الأولى جهاد الدعوة باللسان، وجاهدهم به جهادا كبيرا اللي هو جهاد بالقرآن. ففي مكة هو ده مرحلة الجهاد، منك بالدعوة فقط، النبي يضرب، بلال يشحل خباب بن أرد، ما فيش مقاومة، سمية تقتل، ياسر يقتل، هل في أي فعل من الصحابة؟ يعني لما ياسر قتل وامرأة وزوجته سمية أم عمار قتلت، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ ولا شيء. وحتى وهم بيقتلوا مر عليهم قد صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وسابهم وقتلوا. فدي مرحلة ليس فيها قتال، اسمها جهاد الدعوة. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة صار عنده أرض ينحاز إليه ورجال يقاتل بهم وسلاح، فلاجأ إلى المرحلة الدفاعية. إذا المرحلة الثانية من الجهاد مرحلة جهاد الدفع، الدفاع. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم. فموقعة بدر وموقعة أحد وموقعة الخندق دي المرحلة الثانية من الجهاد اللي هي مرحلة جهاد الدفاع. الدفاع المرحلة الثالثة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قتلوا اللي حواليكم. فيبقى فيها قتال اليهود في خيبر، وفيها قتال أهل مكة وفتح مكة، كل الغزوات اللي بعد الخندق كلها قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. المرحلة الأخيرة قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والنبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا في غزوة تبوك، غزوة تبوك الغزوة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه في المرحلة الكام؟ الرابعة. إذن الجهاد اللي فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والجهاد اللي بيعمله عمر رضي الله عنه، جهاد إيه؟ مرحلة هي الرابعة اللي هي أعلى المراحل. لكن أنا قلت لك هذه المراحل لازم نعيشها، فإحنا الآن نعيش أي مرحلة؟ ممكن نعيش مرحلة الدفع، إن إحنا عندنا الجيش المصري ربنا يبارك فيه ما شاء الله، لابد لنا مستعدين ندافع لو العدو هجم علينا نقدر ندافعه، وانتصرنا عليه في 73، صح ولا لا؟ فاحنا ممكن عندنا، ولكن انت ما عندك الان بحسب المؤامره اليهوديه الصليبيه دمر لك الجيوش الاسلاميه، دمر لك جيش العراق اللي كان رابع اقوى جيش في العالم، دمر لك جيش اليمن ودخله في بعضه في حرب كان ثاني جيش في الجزيره بعد جيش العراق. اما الجيوش الباقيه في الجزيره جيوش ضعيفه، جيش الاردن، جيش ابو ظبي، وجيش الكويت، وجيش قطر، وكان دي جيوش شكليه. صدام كان في نص ساعه كان هياخد كلها، كل الجزيره، لولا ان الله جل قائد الجيش المصري راح له هناك، الرئيس مبارك رحمه الله عليه بعت اللواء بلال بقوات ردت صدام والغزو العراقي. فانت ما عادش عندك غير الجيش المصري ثم الجيش الجزائري. لذا اخطا الشيخ رحمه غفر الله له وبارك فيه ونفع فيه، اخطا لما بينصح المسلمين بعدم دخول الجيش. لان احنا الان لو نفتي للاخوه ونقول للاخوه ما تدخلوش الجيش المصري، معناه انت بتقول للاخوه الطيبين اللي عندهم اخلاص لله ورفع رايه لا اله الا الله، تقول له اصل بسبب مفسده اللحيه والكلام ده ما تخش الجيش، معناه ان الجيش يدخل الفسقه والنصارى، يتسلم مصر تسليم مفتاح لاسرائيل. ويبقى بقى اللي ما دخلش عشان حضرته ملتحي يجي له اليهود يخلوه يحلق هو واللي جابوه. فلا بد انه في مصلحه كبرى مغمور فيها مفاسد، لا شك ان في مفاسد، لا شك حيث العلم وحلق اللحيه والكلام ده مفاسد، لكن هذه مفاسد مغموره في لم يعد عندك بيضه قويه غير الجيش المصري، ما فيش غير خلاص الان. واليهود لا يعملون اي حساب لاي جيش الا الجيش المصري. فنحن الان في مرحله من مراحل الجهاد، هي مرحله وجاهدهم به مختلطة بمرحلة الدفاع، تمام كده؟ لكن هل احنا في مرحلة قاتلوا الذين يلونكم؟ يعني هل ممكن قادة الجيش المصري يعلنوا الحرب على اليهود؟ لا. ولذا الجيش المصري رغم القوة قرر حرب اثيوبيا؟ ها؟ لا لا، مفاسد كبرى. اثيوبيا مش اثيوبيا دي تاخد معاك 10 دقائق، لكن هيجي الجيش الاسرائيلي ينضم ليها والجيش الامريكي ينضم ليها. فاحنا في مرحله مختلطه، هي مرحله وجاهدهم به الى جانب اذن، فاهمين يا شباب؟ هذه مراحل الجهاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. ها الذين يلونكم، ولا جهاد عام كله، حرب على اقوى دولتين في العالم الفرس والروم، امريكا وروسيا، اضرب كله وضرب كله، سقط دوله الفرس وكسر ظهر دوله الروم. ولا تغلوا، ولا تغلوا يعني لا يسرق احد شيء من الغنائم، الغنائم بتاعتكم اربع تخماس تاخدوها تقسموها، مش واحد ياخد حاجه يخبيها. ولا تغدروا، ولا تمثلوا، لما تقتل واحد يهودي ما تقعدش تخلع عينه وتكسر تقطع مناخيره تكسر سنانه، لا. ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، ما تقتلوش اطفال ابدا، وهذا في صحيح مسلم. فهنا كان عمر يوصي يكرر هذا الحديث، حديث بريدة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يوصي ويزيد عليه، لا تقطعوا الشجرة، لا تقتلوا راهبا بصومعة، لا تقتلوا امرأة، يزيدون أشياء متفرعة من معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فساروا فلقوا جمعا من المشركين فدعوهم إلى إحدى ثلاث خلال، هي الإسلام، فإن رفضوا فالجزية، فإن رفضوا فالقتال. نخيرهم ولا ترتيب؟ يعني على التخير ولا على الترتيب؟ الترتيب، الترتيب ان اسلموا الحمد لله يا اخوان. فابوا ان يقبلوا الاسلام ثم رفضوا دفع الجزيه، فكان لابد من القتال، فقاتلوهم مقتله عظيمه، قتلوا مقاتلتهم، يعني قتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء، الاطفال والنساء، وغنموا اموالهم بفضل الله. ثم بعث سلمة بن قيس رسولا إلى عمر رضي الله عنه بإيش؟ بالفتح والغنائم والخمس، الفتح والخمس. ونحن الآن في سنة 23، في هذه السنة حج عمر رضي الله عنه بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر حجة حجها رضي الله عنه. وهذا الكلام فيه نظر، البعض يصححه والبعض يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج الحجة الوحيدة الأولى والأخيرة كان معه كل زوجاته صلى الله عليه وسلم، ثم لما رجع قال هذه والزمن الحصير، فيش واحدة فيكم تخرج من البيت بعد كده، قال هذه والزمن الحصير. فلما اجتهدت عائشة رضي الله عنها اجتهادا لها في أجر واحد وخرجت تريد القصاص من قتلة عثمان، كان لها أجر واحد يعني، وحدث موقعة ايش الجمل، تذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولأخواتها هذه والزمن الحصير. لكن بعض العلماء يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا ليس على سبيل التشديد والوجوب، ولذا خرجت النسوة مع عمر رضي الله عنه وحججنا حجة اخرى مع عمر رضي الله عنه، ولكن هذا يحتاج الى تقوية السند، فلا يوجد ما نستطيع ان نرجح به ان عمر رضي الله عنه حجت معه نسائنا، لكن هو حجنا، هو كل سنة هو الأمير الحج، لكن هل حجت معه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة إيش؟ خلافية. وفي هذه السنة توفي رضي الله عنه ولا استشهد؟ احنا قلنا الإمام، كملوا، الإمام الشهيد الأول هو عمر، الإمام الشهيد الثاني الثالث والحسن إمام وليس بشهيد، والحسين شهيد، وحسن البنا ولا شهيد، الإمام بصايع. فهنا في هذه السنة ينتهي تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويبدأ النعيم يدخل في قبره ثم في الجنة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ثاني مبشر بالجنة في العشر المبشرين، هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي. عدنان ده ابن من؟ إسماعيل عليه السلام، والنبي اسمه النبي العدناني، وهو هذا عمر، نسب عمر يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو حفص العدوي، حفص بنت اسمها حفصة، ولكن فاكرين الترخيم اللي ذكرناه أمس، النبي كان يقول لعائشة إيش ويقول لأبو هريرة يا أبا هر، فهو أبو حفص العدوي من بني عدي الملقب بالفاروق، وقيل إن النصارى هم الذين سموه اسمه الفاروق. أما أمه فحنتمة، كثير لا يعرف أم عمر، اسمها حنتمة بنت هشام، وهي أخت أبي جهل، أخت أبي جهل مسلمة رضي الله عنها، اسمها حنتمة، دي أخت أبو جهل بن هشام. وقد أسلم عمر وعمره 27 عاما. ناس كثيرا فكرها أصغر من أبو بكر السنة ولا حاجة، لا، أبو بكر أسلم وعنده 38 سنة، عمر أسلم وعنده 27 وقيل 26، ففي فارق بينه وبين أبو بكر. أي شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمر لم يترك مشهدا، وخرج في عدة سرايا كان أميرا على بعضها. عمر أول من دعي بلقب أمير المؤمنين، لأنه هو اسمه خليفة رسول الله، وقالوا له، وقيل من الذي ذكر ذلك هو عمرو بن العاص، قال له يقول الناس خليفة رسول الله، ثم بعدك خليفة رسول الله، ثم كذا، فلو لقبت بأمير المؤمنين كان خيرا. فأول واحد لقب أمير المؤمنين هو، فصار لقب أمير المؤمنين هو لقب كل خليفة يأتي بعد ذلك، حتى لو كان ملكا مثل معاوية لأنه أول ملك، ولكن اسمه أمير المؤمنين. فهذه الألقاب تكلمنا عنها لما أخونا قال إن رئيس مبارك هو أمير المؤمنين، فقلنا له لا داعي لها، قال كيف ما هو أمير المؤمنين، ما يعني أمير كثيرين، الحاكم يختار اللقب الذي يرضيه، فتناديه باللقب الذي يختاره. فانت ما تجيش على الملك سلمان في السعوديه وتقول له فخامه الرئيس، او تيجي على امير الكويت وتقول له فخامه الرئيس، او تيجي على الرئيس السيسي وتقول له جلاله الملك، لا يسمع. فهذا اختار لقب امير، وهذا اختار لقب رئيس، وهذا اختار لقب ملك، وهذا اختار لقب سلطان كما في سلطنه عمان. فالحاكم ينادى بايه؟ القزات اختار لقب اخر. فما كانش ينفع تقول لي يا سياده الرئيس ولا جلاله الملك ولا سمو الامير ولا حاجه، تقول له يا اخ. هو كان مختار كده رحمه الله. لا نقول هو يستحق ان يكون امير المؤمنين، لكن لا نلقبه بهذا، لا ننادي الشخص الا بلقب يحب. انت ممكن تقول له اللقب ده يسبلك ويسبلك ولا ايه؟ هي مين ما تتقالش عليه ولا يعني انت تقابل دلوقتي المامور رئيس تقول له ايه يا عسس؟ ما هو عسس. تقول له يا عسس؟ هيسيبك لما تقول له يا عسس؟ فاحنا ننادي الناس بالاسماء والالقاب التي اختاروها طالما ليس فيها مخالفه لشرع الله عز وجل. اول من دعي امير المؤمنين واول من كتب التاريخ، وهو التاريخ الايش؟ اعتمد التاريخ الهجري من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اول من جمع الناس على التراويح في المساجد، واول من عس بالمدينه. عس يعني الشرطة الليلية، الشرطة المسائية. وهو أول من حمل الدرة العصا وأدب بها، ضرب بها أبي بن كعب رضي الله عنه، أحفظ الصحابة للقرآن. وجلد في الخمر 80 بينما جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد 80 بعد استشارة الصحابة. فعلي بن أبي طالب قال له يا أمير المؤمنين أرى أن من سكر هذا ومن هذا افترى، وحد المفتري 80، المفتري اللي هو يقذف الناس. فاعتمد ان حد الخمر يكون 80 جلدة رضي الله عنه. وفتح الفتوح طبعا، ومصر الامصار، وجند الاجناد، عمل اول مرة يعمل جيش وتعبئة واسماء. ما كانش فيه، كان القتال هيا كل واحد ياخد سيفه وحصانه ويطلع. لكن ايام عمر عمل بقى تقسيم الجيوش والدواوين، ووضع الخراج ودون الدواوين وعرض الأعطية، يعني بقى يعمل في مرتب شهري لكل مواطن أو مرتب يومي لكل مواطن. ده للفتوح اللي جاية لازم يوزعها على الناس. واستقضى القضاة، عمل جهاز قضائي، وولى شريح رئيس أو قاضي قضاة العالم الإسلامي، وفتح الشام كله. احنا بنقول الشام يبقى القدس، لكن الشام كعرف هي المنطقة السورية اللي تشمل طبعا سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. وفتح الجزيرة والموصل وآمد وأرمينيا ومصر واسكندرية. شايف؟ مصر واسكندرية. اسكندرية شيء ومصر شيء تاني، صح ولا؟ استفدنا بالكلام؟ نعدنا 4 محاضرات نبين الفرق بين اسكندرية ومصر. المقرقس كان والي على فين؟ على اسكندرية، أكبر مدينة وأعظم مدينة في العالم في ذلك الوقت. ومات عمر رضي الله عنه وعساكره على بلاد الري، يعني في إيران. وفتح اليرموك وبصرة ودمشق والأردن وبيسان وطبرية والجابية وفلسطين والرملة وعسقلان وغزة والسواحل والقدس، وفتح مصر والإسكندرية وطرابلس الغرب اللي هي ليبيا، وفتح برقة، وفتح بعلبك وحمص وقنسرين وحلب وأنطاكية في تركيا، وفتح الجزيرة وحران والرها والرقة ونصيبيين ورأس عين وشمشاط وعين وردة وديار بكر وديار ربيعة. كل ده المنطقة العراقية بالكامل، كله. وطبعا المناطق اللي هي ظهرت الآن، خلي بالك ما كانش فيه لحاجة اسمها الكويت ولا قطر ولا البحرين ولا أبو ظبي ولا الشارقة، مفيش كلام. هي أرض الجزيرة دي كلها فتحها عمر رضي الله عنه. وفتح القادسية في العراق والحيرة ونهر سير وساباط ومدائن كثرة وكورة الفرات ودجلة والأبلة أو الأبلة والبصرة والأهواز وفارس ونهاوند وهمدان والري وقومس وخراسان وأصبهان والسوس ومرو ونيسابور وجرجان وأذربيجان وغير ذلك. يعني معظم البلاد اللي بعد إيران اللي في المنطقة الاتحاد السوفيتي فتحت في عهد عمر رضي الله عنه. وقطعت جيوشه النهر مرارا، يعني عدت الفرات وعدت دجلة وترجع وتعدي وتعدي. وكان رضي الله عنه متواضعا في الله، خشن العيش، خشن المطعم، شديدا في ذات الله يرقع الثوب، اسلوبه اتقطع ما يجيبش واحد تاني، مع ان جياله اكوان من الثياب يرقع رضي الله عنه، ويحمل القربة على كتفيه. كل ما يلاقي نفسه والناس تقول له امير المؤمنين يقول لك لا ده عمر كده هيتغر، يروح جايب قربة وشايلها ويروح مالي ميه ويرقع. ويحمل القربة على كتفيه مع عظم هيبته، ويركب الحمار عريا يعني بدون سرج، ويركب البعير يخطمه بالليف، وكان قليل الضحك لا يمازح أحدا، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي في دين الله عمر، وهذا حديث أنا عامل كذا علامة تعجب ملتوش خالص موجود خالص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض، فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل، ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر، وإنهما السمع والبصر. علامات طبعا ده موجود في ابن الأسير الكامل، موجود في ابن كثير في البداية والنهاية، موجود في تاريخ الخلفاء لخياط. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يفرق من عمر، وهذا قريب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم يعني أعلمهم بالمواريث زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. هذا حديث إيه؟ صحيح، حديث صحيح، صحيح الترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. نعيده، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه ابن الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو صحيح. وقال عمر رضي الله عنه لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، حلة للشتاء وحلة للصيف. أنا حقي في الخزانة خزانة الدولة بدلتين في السنة، البدله يعني ازار وايش ورداء يعني ملابس احرام زي ما نقول، يعني فوطه من فوق وفوطه من تحت، هي دي الحله، هي دي البدله، واحده في الصيف وواحده في الشتاء. وقوت اهلي كرجل من قريش ليس باغناهم، انما انا رجل من المسلمين. فيا دوبك المساله كانت مع رضي الله عنه. ماشي بعد الاذان نكمل. طارق خش خش لا إلا ها حاضر. فخير الرجل الذي عليها فطلقها فاعتدت ثم رجعت لزوجها. هيقول انا مش فاهم. اينا وروى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كان إذا استعمل عاملا يعني أول أميرا كتب له عهدا وأشهد عليه رهطا من المهاجرين واشترط عليه ألا يركب برزونا، ما يركبش. أنت عارفين البرزون، ذكرت لك البغل والبرزون، البغل اللي هو ابن الحمار يعني أبوه حمار وأمه فرس، البرزون نغل يعني أمه حمارة وأبوه حصان، فاللي أبوه حصان يبقى نغل واللي أبوه حمار يبقى بغل. فالبرزون من لما يتركب يطقطق كده يعني يشعر اللي راكبه بنوع من الفخر والزهو فيطقطق، فنهى عن ركوب البرزون. زي يعني مثلا لما يجي الرئيس يقول ما حدش من الوزراء يركب عربية مثلا مرسيدس آخر موديل أو كده، والله أعلم. ولا يأكل نقيا، ما يأكلش الخبز الأبيض النقي جدا اللي هو الرقاق، ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل ذلك حلت عليه العقوبة. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته فلم يردها، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. هذا كلام معاوية بن أبي سفيان الذي ساقه الشيع، يعني كلام باطل، يعني هو القصد منه أن يقول معاوية كان يتقلب في الدنيا ظهرا لبطن، وهو كان من أورع الناس رضي الله عنه. وعوتب عمر رضي الله عنه فقيل له: لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. فقال: إني تركت صاحبي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، على جادة، فإن أدركت جادتهما فلم أدركهما في المنزل ضعت. رواه البيهقي. وكان يلبس وهو خليفة جبة صوف مرقوعة بعضها ببعض، ويطوف بالأسواق وعلى عاتقه الدرة يؤدب بها الناس. فأي واحد يحاول يغش الطعام كان يبقى رعب، عمر هيضربه على طول. وأي واحد من العلماء الأفاضل الورعين التقاه يحيط به التلامذة يبقى خايف مرعوب، هيضربه برضه عمر. فليه ماشي حواليك التلامذة كده يغروك؟ فضرب أبي بن كعب، وهو نفس صاحب حديث في البخاري: أقرأنا أبي، في رواية تانية أبي أقرأنا. فكان يؤدب الناس، وإذا مر بالنوى وغيره يلتقطه، يلم النوى، عارفين النوى بتاع البلح، يلمه رضي الله عنه ويرمي به في منازل الناس ينتفعون به: خدوا النوى، أكلوه يعني عملوه اطحنوه وادوه على ولعوا به. سبحان الله. وقال أنس: كان بين كتفي عمر أربع رقاع، أربع رقع، وإزاره مرقوع. وهذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي مسلم عن سليمان بن حرب شيخ البخاري، ولفظه عن أنس، حديث صحيح بقى عن أنس عند البخاري: كنا عند عمر وعليه قميص. قميص يعني إيه؟ ثوب، اللي هو الأسطان دلوقتي اسمه قميص. وعليه قميص في ظهره أربع رقاع. أمير المؤمنين، أعظم خليفة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، القميص بتاعه في أربع رقاع. أنت الآن وأنت طالب علم مسكين مثلي لا تقبل تخرج من بيتك وفي القميص بتاعك رقعة واحدة، صح ولا لا؟ بل ما حدش فيكم بيرقع، خلاص بطلنا ترقيع، الفستان يتقطع بدرموه. لا إله إلا الله. أربع رقاع في ظهري، أربع رقاع. فقرأ عمر: وفاكهة وأبا. فقال: فاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم قال: مه، نهينا عن التكلم. حديث صحيح في البخاري، حديث في البخاري، نهينا عن التكلف. أمير مؤمنين فتح الدنيا كلها، قلت لك يعني فتح من الشرق لغاية نص الاتحاد السوفيتي، وفاتح في دولة الروم مصر واسكندرية والشام والقدس ولغاية طرابلس ليبيا وغير الجزيرة العربية كلها واليمن، وفي ظهره أربع رقاع. يجي الناس تقول هذا الحديث يقولون بقصد بقصد شتم الحكام، يقول لك شوف عمر كان لابس ايه، وده مشرب الموتوسيكلات والعربيات. انت بتتكلم على ايه؟ انت نفسك اللي بتعايد واقف على المنبر، انت مش لابس قميص مرقع انت كمان، صح ولا لا؟ انت بتتعايب على الرئيس ليه؟ ما الرئيس زيك وزي وانت بتهتم بلبسك وكاوي الهدوم وكاوي الطاقيه والغطره وتطلع تتكلم. والله المستعان لا يجوز طبعا اي شيء فيه غمز للحكام لا يجوز. وخطب على المنبر وعليه إزار فيه 12 رقعه. وصرف انفق في حجه من الحجات 16 دينارا فقال لابنه قد اسرفنا. اسرفنا. نعم. وكان يلقي كساءه على الشجر ويستظل تحته احيانا. اما نام تحت الشجره وجه الرجل الفارسي فقال له حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر كلام فاضي. قصه مكذوبه كل ده، قصص كذب، وبيعت اللبن وغش اللبن، كل ده كلام كذب على عمر رضي الله عنه، ما حصلش، كل ده ما حصلش، مش حاجه اسمها امير المؤمنين يروح ينام ومهدد والناس كلها، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه واحده عامله كتاب الان حكمت فعدلت فقتلت يا عمر. شوف شوف الاجرام، يعني عايز تقول ان هو قتل لانه ايه؟ مشي بالعدل. هو اللي قتله مسلمون ولا كفار؟ كفار. فهنا كانك لما عدلت المسلمين ما عرفوش قدرك وقتلوه، المسلمين ما قتلوه، المسلمين لم يحزنهم مثلما حزنوا على عمر رضي الله عنه يقتل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم الشام لفتح بيت المقدس كان على جمل اورق، جمل لونه فضي يعني كده، تلوح صلعته للشمس. وهو طبعا يعني الصحابه ما كانوش يكشفوا راسه خالص، لكن لما يكون حر شديد جدا ممكن يخلع القلنسوه دي، اسمها القلنسوه. فطبعا عمر كان اصلع صلعه كبيره، وابن عبد الله بن عمر كذلك. نعم. ولما نزل في القدس قال ادعوا لي راس القريه، فدعوه فقال اغسلوا قميصي وخيطوه واعيروني قميصه. فأتي بقميص كتان، قال ما هذا؟ قيل كتان، قال ما الكتان؟ فأخبروه فنزع قميصه فغسلوه وخاطوه ثم لبسه. لبس الكويس الكتان، ليس فيه إسراف ولا شيء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كنت مع عمر فدخل حائطا لحاجته. حائط يعني غيط، حقل، حقل. وكان يدخل الغيطان ليه؟ تبولوا. فدخل حائطا لحاجته، يعني دخل غيط عشان يتبول. فسمعته يقول وبيني وبينه جدار الحائط، يعني هو في سور البستان وانا سمعه، لأنا صدر عنه يقول عمر بن الخطاب امير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله بني الخطاب او لا يعذبن. بيقول لنفسه يا ابن يا امير المؤمنين يا تتقي الله يا اما سيعذبك الله عز وجل. لان طبعا هو روى الحديث انه ياتي امير كل 10 مقيدا على جسر جهنم لا يفك الا عبد. فكان خايف انه يكون ظالم رضي الله عنه. طيب. ورؤي حاملا قربه على عاتقه فقيل له يا امير المؤمنين ما هذا؟ قال ان نفسي اعجبتني فاردت ان ازلها. نفسي عجبتني فردت نزلة. وكان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته يصلي إلى الفجر، وما مات حتى سرد الصوم، يعني يصوم يوم ويفطر يوم رضي الله عنه. وكان في عام الرمادة لا يأكل إلا الخبز والزيت. وانتوا عارفين بقى القصة بتاعت عام الرمادة انه أوقف الحدود، كذب، ليس لعمر ولا لغير عمر انه يوقف الحدود. قال لك لا، ما عام الرمادة لم يقطع يد السارق وأوقف الحدود، هذا كذب، كذب أصلا. ونقول لهم طب هاتوا لنا روايه ان فلان الفلاني سرق وعمر رضي الله عنه تركه ولم يقطع، هذا كذب شديد جدا. وكان في وجهه خطان اسودان من البكاء، وكان يسمع الايه من القران فيغشى عليه احيانا، ليس به مرض الا الخوف من الله عز وجل. طيب نكمل ان شاء الله في المره القادمه، بارك الله فيكم. حاضر، بس هو انت امبارح بعت لي ملف ما رضاش يفتح ابدا، ما هو مش عارف ليه ما رضاش يفتح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مرة سابقة تكلمنا عن حديث سارية، سارية الجبل، وحديث صحيح، والألباني استفاض في بيان ملابسات هذه القصة. الروايات كلها قال أصحها الرواية أنه وجه عمر رضي الله، ورواية عبد الله بن عمر أنه قال وجه عمر جيشا ورأس عليهم رجلا يدعى سارية، فبينما عمر يخطب جعل ينادي على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. وقلنا إن عمر قالها على المنبر، والسارية هناك في العراق بينهم 2000 كيلو، ولكن عمر قال أنا أقولها، وتوكل على الله، ربنا هو اللي يوصلها إن أراد أن يوصلها سبحانه عز وجل. هو رأى في المنام شيء بلغه، ولا يملك أي شيء ثاني، ما عنده بقى كما ذكر في الوقت الحالي ما عنده واتس ولا تليجرام ولا شيء، بلغه. فقدم رسول الجيش بعد ذلك فسأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا، فبينما نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينادي: يا سارية الجبل 3 مرات، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله، هزم العدو. وكانت المسافة في كلام ابن عمر، وكانت المسافة بين المدينة حيث كان يخطب عمر أي عمر وبين مكان الجيش مسيرة شهر. هذه الرواية التي صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، حسنها في موضع وصححها في موضع، هي في السلسلة الصحيحة صحيحة. وقال الألباني كلام لابد نعيد، قلنا المرة السابقة، فبين أنه لا يصح شيء من الطرق إلا هذه الطريق اللي هي طريق ابن عمر رضي الله عنه، وفيها منادات عمر: يا سارية الجبل، وفيها أن الجيش على مسيرة شهر سمع نداء، وأن الجيش انتصر بهذا السبب. ومما لا شك فيه أن النداء المذكور كان إلهاما من الله تعالى لعمر، إلهام وحي ولا إلهام؟ وإلهام إلهام، ويمكن أن نسميه وحي بمعنى الإلهام، كقول الله: أوحى ربك إلى النحل، وقال: وأوحينا إلى أم موسى، يعني ألهمنا أم موسى أن أرضعيه. فلو قلنا الوحي بمعنى الإلهام لا بأس، لكن الأحسن أن نقول إلهام حتى لا يلتبس على الذين لا يعرفون هذا الفرق. كان إلهاما من الله تعالى لعمر، وليس ذلك بغريب عنه، فإنه محدث، محدث يعني ملهم، واللي قال محدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت، شوف الألباني يقول إيه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس فيه أن عمر كشف له حال الجيش وأنه رآهم رأي العين، في روايات كثيرة وروايات الصوفية بتقول طول واقف على المنبر بيخطب بص كده في الحيطة، لا كأن فيلم فيديو منقول رسالة مصورة، وشاف الجيش فيا سارية الجبل. فليس فيه هذا الكلام، وليس فيه أن عمر كشف له حال الجيش وأنه رآهم رأي العين، فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء، وعلى اللي هو هم بياخدوا حتة عمر لكي يمدح البدوي والدسوقي والمجرمين هؤلاء، وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب، هذا من أبطل الباطل كيف لا، وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في الصدور. وكيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل والله يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، وعمر ليس رسولا. فهل يعتقدون الصوفية أن الأولياء رسل من رسل الله؟ خلي بالك الصوفية يعتقد أن الأولياء أعلى من الرسل، المسألة معكوسة عند الصوفية، هم عندهم النبي وبعدين الولي وبعدين الرسول. فمقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي، الصوفية بيقولوا كده، عندهم المقام الأول مقام النبي ثم الولي ثم الرسول، يقولون مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي. والكلام ده طبعا باطل، بل إن الرسول هو أعلى المقامات من البشر. فهم يعتقدون أن الأولياء لهم يعني صفات الرسل حتى يصح أن يقال إنهم يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم. قال الألباني: سبحانك هذا بهتان عظيم، ولو صح تسمية ما وقع لعمر كشفا فهو من الأمور الخارقة للعادة التي قد تقع من الكافر أي احيانا الكافر قلنا فيه كفار يروح جايب مكنسه وركب عليها وطلع على مكه. فين يا عم راح يحج؟ ولا هو جنب ولا محرم ولا متنيل، وياخد يركب المكنسه لا اله الا الله. فدي امور خارقه للعاده تحدث، ومسيلمه لما تفل في البئر كما تفل النبي صلى الله عليه وسلم فزاد ماء البئر، مسيلمه تفل فغار البئر. دي برضه خارقه للعاده ولا ايه؟ خارقه للعاده. ومسح راس يتيم فانصلع، ايضا امر خارق للعاده. فالخوارق العادات قد تقع ايضا من الكافر. ولذا الامام الشافعي قال: اذا رايتم الرجل يطير في الهواء او يمشي على الماء ولا يذكر الله فاعلموا انه شيطان. والشياطين ممكن والحادثه المعروفه اللي قلناها في الفقه، الرجل اللي غاب عن اهله 4 سنين كان الشياطين خاطفاه، والست استفتت عمر فقال خلاص واعتبره ميت وتزوج، فظهر الرجل فقال لعمر اريد زوجته وزوجته اتجوزت خلاص. فعمر قال: اين كنت؟ قال: خطفني قوم يا امير المؤمنين فكانوا يسيرون بالليل. حديث طويل جدا، لكن فيه انه ايه، ان الشياطين خدت الرجل 4 سنين معاه وبعدين رجعوه تاني، وحديث صحيح اثر صحيح. فهذه امور خارقه للعاده ولا لا؟ فتقع من الشياطين امور خارقه للعاده، فليس مجرد صدور مثله بالذي يدل على ايمان الذي صدر منه، ولا يدل على ولايته كما يزعمون. على العموم قاعده، الخوارق اذا صدرت من مسلم فهي كرامات، واذا صدرت من كافر او فاسق مجرم فهي ايش؟ فعل الشياطين، فعل الشياطين والعياذ بالله. وذكر الالباني انه في الصحيح ان المسيح الدجال سيقول للسماء امطري فتمطر، وللارض اخرجي كنوزك فتخرج الكنوز تتبعك يا عسيب النحل كيا عسيب النحل. فدي ايضا خوارق للعاده حتى تتم على يد المسيح، وهو سيقتل رجلا ويمشي وبعدين يقول له تعالى والرجل يحيى مره اخرى، صح؟ اللي هو يشبه يحيى الموتى. فهذه خوارق رهيبه للعاده، ولكنها خوارق شيطانيه وليست خوارق ايمانيه او رحمانيه. وذكر الالباني رحمه الله مسألة كانت انتشرت في زمنه، وهي مسألة تحضير الأرواح وأرواح الموتى، ويجيب أبوه مات من زمان فيجيب روحه والروح تتكلم وأنا شايل فلوس في المكان الفلاني وخلي بالك وكذا. كل ده فعل إيه؟ شياطين، كله فعل شياطين. واستفاض فيها رحمه الله، وذكر حوادث كثيرة ذكرناها المرة السابقة يا جماعة كلها صح، لكن أحببنا أن يعني نؤكد على هذا الأمر. ومسألة التخاطر اللي يسموها التليباثي، التخاطر إن الإنسان يحس باللي بيحصل لصاحبه أو لأخوه أو لأمه أو لبنته أو لابنه أو توأم، يحس بالذي يحدث لتوأمه الآخر، هذه يسموها التخاطر. وهذه إذا كانوا من المؤمنين فلا بأس، ممكن الله عز وجل يعلمهم، والعكس. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الشخص يطير في الهواء أو يسير على الماء ولا يقف عند حدود الشرع فاعلم أنه مستدرج أو شيطان. فالمهم النسارية والذين معه انتصروا وأظفرهم الله عز وجل وفتحوا البلد وغنموا شيئا كثيرا، وكان من جملة ذلك سفط من جوهر، يعني لقوا زي طاولة كبيرة لها حواف كأنها تشبه الصندوق، مليانة جواهر ثارية وجدها رحمه الله. فثارية قال للمسلمين اللي معاه: أستوهبكم هذا، عندكم غنائم كثيرة وأنتم الحمد لله، ولكن أستوهبكم هذا أعطيه لعمر، يعني أعطيه لخزانة المسلمين مش لعمر شخصيا يعني. فاستوهبهم هذا السفط، فلما وصلت الأخماس إلى عمر وصل مع الأخماس سفط الجوهر. فعمر الرجل الذي أتى بالأخماس وبالسفط وجد عمر رضي الله عنه قائما في يده عصا يطعم المسلمين سماطهم، عامل طعام والمسلمين يأكلون. فلما رآه عمر رضي الله عنه قال اجلس. واحد داخل فقال له اجلس كل معه، ولم يعرفه عمر، فجلس الرجل فأكل مع الناس. فلما فرغوا انطلق عمر إلى منزله وأتبعه الرجل، فاستأذن فأذن له، قال أنا رسول سارية بن زني قائد العام يا أمير المؤمنين. قال مرحبا وأهلا. ثم سأله عن المسلمين، مرحبا وأهلا، هذه في الترحيب أحسن الكلام. وإذا نريد من الإخوة لما حد يرن عليك في الهاتف ما تقولش ألو، غلط، ما تقولش، تقول مرحبا، تقول أهلا. طبعا ما تقولش السلام عليكم، لأن بعض الناس أنت ترن عليه يروح قايل لك السلام عليكم. هات الله يهديك، الله يهديك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت اللي يقول السلام عليكم ده الداخل، يعني المتصل هو اللي يقول السلام عليكم. فواحد يتصل بيا اقول له اهلا وسهلا، يقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتعلمني السنه لا ام لك، انت اللي تقول السلام مش انا اللي اقول عليك السلام، مش انت اللي تقول السلام. فخلينا ناخد اهلا او مرحبا في الردود على الدعوه، خلينا ناخدها. لكن بعض نعم ماشي ما فيش اشكال، بس انت بتخوفني. نعم ليه؟ نعم قل اهلا وسهلا، قل مرحبا. لكن متى تقول نعم؟ لو امراه بترد، يعني امراه بترد على الهاتف زوجها اذن ده انها ترد فتقول نعم وخلاص، من غير تخضع يعني بالطبع. فقال له عمر رضي الله عنه مرحبا واهلا. فذكر له شان المسلمين واخبره انه اتى والخماس موجوده والصف موجود، صف الجوهر. فقال عمر يرد الى الجنود، مش تيجي تجيبه لي اوزعه في خزائن المسلمين؟ لا، يرجع للجنود لهم اربعه اخماس المقاتلين، يرد الى الجند. وسال اهل المدينه رسول ساريه عن الفتح فاخبرهم، فسالوه هل سمعت صوتا يوم الواقعه؟ قال نعم، سمعنا قائلا يقول يا ساريه الجبل، وقد كدنا نهلك فلجانا اليه ففتح الله علينا. هذه روايه تنضم لروايه ابن عمر، رواية ابن عمر خاصة بسارية، سارية هو اللي اتكلم مع عمر، لكن أنا الرسول سارية الناس سألوه، الناس سألوه. نعم. ثم انطلق المسلمون ففتحوا كرمان، المناطق اللي موجودة في أواخر إيران وأنت داخل على روسيا، على منطقة الاتحاد السوفيتي كله. كرمان على يد سهيل بن عدي، وأمده بعبد الله بن عتبان، وقيل بل أمده بعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. ثم فتحت سجستان على يدي عاصم بن عمرو بعد قتال شديد، وكانت ثغورها متسعة وبلادها متنائية. البلاد الروسية دي، ولذا النهاردة بوتين عمال يلعب بالعالم، بيلعب بالعالم كله. ليه؟ لأن هو عنده القمح اللي يكفي كل الناس، والناس كلها محتاجة للقمح، وعنده الغاز. كان هو وأوكرانيا، هو الآن مسيطر على أوكرانيا، لسه ما دخلهاش بس مسيطر عليه، ما يقدرش اوكرانيا تطلع شيء الا بسماح القوات الروسيه. فالان هو بيلعب باوروبا والعالم بالغاز والقمح. واذا قلت لكم ان ناس تقول النهارده هو ايه؟ النهارده يوم القيامه. ناس كثير يقول النهارده هو يوم القيامه، لان هو زمانه الان اعلن انضمام رسمي للاربع جمهوريات هذه، والان الناس في انتظار رد المقبول بايدن وجماعه اوروبا، صعاليك اوروبا اسمه ايه ده بتاع فرنسا ده، ماكرون وغيره. وهم الان في ورطه، يعني لو قالوا نشجب وندين ما عليهم، اشجبوا ادين وانا هاخد بلاد تانية وانتوا عليكم في الادان. لكن لو اتحركت القوات يبقى قيامه من القيامات، لان هو محضر السلاح النووي، والصين محضره سلاح نووي وموزعه. الصين اللي هي مليار ونص ولا اكتر موزعه اقراص اليود النهارده على جميع المواطنين، اللي هي بتقي التاثير النووي. المواطنين كلها النهارده بلبعوا اقراص اليود. فالله اعلم ماذا سيحدث، الله اعلم، لكن في خطر، خطر شديد على العالم كله، الله المستعان. فهذه مناطق شاسعه، مناطق شاسعه وفيها يعني خيرات الله عز وجل. وانطلقوا حتى الى نهر بلخ، وقاتلوا القندهار والترك من صغورها وفروجها. والحكم ابن عمرو أيضا انطلق إلى منطقة تسمى مكران، أي حاجة آن ذكرت لك أنا، آن هذه في آخر أي كلمة هي تساوي ألف لام حطها في أول الكلمة، تمام؟ فكل المناطق اللي هي الروسية والإيرانية، لذا كل إيران هتلاقي آن إيران، كل حاجة آن كده. واقتتلوا مع ملك السند فهزم الله جموع السند وغنم المسلمون منهم غنيمة كثيرة، وكتب الحكم بن عمرو بالفتح وبعث بالأخماس إلى عمر رضي الله تعالى عنه، ثم قاتلوا جماعة الأكراد اللي هي الآن انحصرت ما بين العراق وتركيا، لكن قبل ذلك كانت منتشرة انتشارا كبيرا، ومن الأكراد القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وأيضا قاتلوا الفرس مجتمعين مع الترك، لقيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقاتلهم قتالا عظيما وانطلق إلى أصبهان. ويعني هزم الله عز وجل العدو وله الحمد والمنة. فالفترة الأخيرة في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلها أخبار انتصارات، كلها أخبار انتصارات وفتوحات وغنائم، غنائم عظيمة جدا، تخمس الغنائم ويبعث بالخمس إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب عندنا خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد حين بعثه عمر رضي الله عنه على سرية ووصاه بوصايا كثيرة. هذه الوصايا عمر رضي الله عنه وقبله أبو بكر الصديق أخذاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذها من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش، لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج تبقى سرية أو جيش، إذا خرج تبقى غزوة، إذا خرج تبقى غزوة، فهل لك أن تقول سرية بدر أو سرية أحد؟ لا، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، مؤتة، سرية مؤتة الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، الذي ليس فيها تسمى سرية أو جيش. فكان إذا أمر على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، باسم الله استعينوا بالله، في سبيل الله النية تكون خالصة لرفع رايك لا إله إلا الله، أغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. دي المرحلة الأخيرة من مراحل الجهاد. أنا قلت لك أوعى تنسى أنت طالب علم الجهاد مر بكم مرحلة، وهذه المراحل الأربعة تتنوع في كل زمان. المرحلة الأولى جهاد الدعوة باللسان، وجاهدهم به جهادا كبيرا اللي هو جهاد بالقرآن، ففي مكة هو ده مرحلة الجهاد منك بالدعوة فقط، النبي يضرب، بلال يشحل، خباب بن أرد ما فيش مقاومة، سمية تقتل، ياسر يقتل، هل في أي فعل من الصحابة؟ يعني لما ياسر قتل وامرأة وزوجته سمية أم عمار قتلت، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ ولا شيء. وحتى وهم بيقتلوا مر عليهم قد صبرا قال ياسر إن موعدكم الجنة، وسابهم وقتلوا. فدي مرحلة ليس فيها إيه؟ قتال، اسمها جهاد الدعوة. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة صار عنده أرض ينحاز إليه ورجال يقاتل بهم وسلاح، فلاجأ إلى المرحلة الدفاعية. إذا المرحلة الثانية من الجهاد مرحلة جهاد الدفع، الدفاع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم. فموقعة بدر وموقعة أحد وموقعة الخندق دي المرحلة الثانية من الجهاد اللي هي مرحلة جهاد الدفاع. المرحلة الثالثة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قتلوا اللي حواليكم. فيبقى فيها قتال اليهود في خيبر وفيها قتال أهل مكة وفتح مكة، كل الغزوات اللي بعد الخندق كلها قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. المرحلة الأخيرة قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والنبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا في غزوة تبوك، غزوة تبوك الغزوة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه في المرحلة الكام؟ الرابعة. إذن الجهاد اللي فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه والجهاد اللي بيعمله عمر رضي الله عنه، الجهاد إيه؟ مرحلة هي الرابعة اللي هي أعلى المراحل. لكن أنا قلت لك هذه المراحل لازم نعيشها، فإحنا الآن نعيش أي مرحلة، ممكن نعيش مرحلة الدفع. إن إحنا عندنا الجيش المصري ربنا يبارك فيه ما شاء الله، لابد لنا مستعدين ندافع لو العدو هاجم علينا نقدر ندافعه، وانتصرنا عليه في 73 صح ولا لا؟ فإحنا ممكن عندنا، ولكن أنت ما عندك الآن بحسب المؤامرة اليهودية الصليبية دمر لك الجيوش الإسلامية، دمر لك جيش العراق اللي كان رابع أقوى جيش في العالم، دمر لك جيش اليمن ودخله في بعضه في حرب كان تاني جيش في الجزيرة بعد جيش العراق. أما الجيوش الباقية في الجزيرة جيوش ضعيفة، جيش الأردن، جيش أبو ظبي، وجيش الكويت، وجيش قطر، وكان دي جيوش شكلية. صدام كان في نص ساعة كان هياخد كلها كل الجزيرة، لولا إن الله جل قائد الجيش المصري راح له هناك، الرئيس مبارك رحمة الله عليه بعت اللواء بلال بقوات ردت صدام والغزو العراقي. فأنت ما عادش عندك غير الجيش المصري ثم الجيش الجزائري. لذا أخطأ الشيخ غفر الله له وبارك فيه ونفع فيه، أخطأ لما بينصح المسلمين بعدم دخول الجيش، لأن احنا الآن لو نفتي للإخوة ونقول للإخوة ما تدخلوش الجيش المصري، معناه أنت بتقول للإخوة الطيبين اللي عندهم إخلاص لله ورفع راية لا إله إلا الله، تقول له أصل بسبب مفسدة اللحية والكلام ده ما تخش الجيش، معناه أن الجيش يدخل الفسقة والنصارى، يتسلم مصر تسليم مفتاح لإسرائيل، ويبقى بقى اللي ما دخلش عشان حضرته ملتحي يجيله اليهود يخلوه يحلق هو واللي جابوه. فلا بد انه في مصلحه كبرى مغمور فيها مفاسد، لا شك ان في مفاسد، لا شك حيث العلم وحلق اللحيه والكلام ده مفاسد، لكن هذه مفاسد مغموره في لم يعد عندك بيضه قويه غير الجيش المصري، ما فيش غير خلاص الان. واليهود لا يعملون اي حساب لاي جيش الا الجيش المصري. فنحن الان في مرحله من مراحل الجهاد، هي مرحله وجاهدهم به مختلطة بمرحلة الدفاع، تمام كده؟ لكن هل احنا في مرحلة قاتلوا الذين يلونكم؟ يعني هل ممكن قادة الجيش المصري يعلنوا الحرب على اليهود؟ لا. ولذا الجيش المصري رغم القوة قرر حرب اثيوبيا؟ ها؟ لا لا، مفاسد كبرى. ما اثيوبيا دي تاخد معك 10 دقايق، لكن هيجي الجيش الاسرائيلي ينضم ليها والجيش الامريكي ينضم ليه. فإحنا في مرحلة مختلطة، هي مرحلة وجاهدهم به إلى جانب أوزنا، فاهمين يا شباب؟ هذه مرحلة الجهاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. ها، الذين يلونكم ولا جهاد عام؟ كله حرب على أقوى دولتين في العالم، الفرس والروس، أمريكا وروسيا، اضرب كله وضرب كله، سقط دولة الفرس وكسر ظهر دولة الروس. ولا تغلوا، ولا تغلوا يعني لا يسرق احد شيء من الغنائم، الغنائم بتاعتكم اربع خمس تاخدوها تقسموها، مش واحد ياخد حاجه يخبيها. ولا تغدروا ولا تمثلوا، لما تقتل واحد يهودي ما تقعدش تخلع عينه وتكسر تقطع مناخيره تكسر سنانه، لا. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ما تقتلوش اطفال ابدا، وهذا في صحيح مسلم. فهنا كان عمر يوصي يكرر هذا الحديث حديث بريدة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يوصي ويزيد عليه لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا راهبا بصومعة، لا تقتلوا امرأة، يزيدون أشياء متفرعة من معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فساروا فلقوا جمعا من المشركين فدعوهم إلى إحدى ثلاث خلال، هي الإسلام، فإن رفضوا فالجزية، فإن رفضوا فالقتال. نخيرهم ولا ترتيب؟ يعني التخير ولا الترتيب؟ الترتيب، الترتيب إن أسلموا الحمد لله يا إخوان. فأبوا أن يقبلوا الإسلام ثم رفضوا دفع الجزية، فكان لابد من القتال، فقاتلوهم مقتلة عظيمة، قتلوا مقاتلتهم يعني قتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء، الأطفال والنساء، وغنموا أموالهم بفضل الله. ثم بعث سلمة بن قيس رسولا إلى عمر رضي الله عنه بإيش؟ بالفتح والغنائم والخمس، الفتح والخمس. ونحن الآن في سنة 23، في هذه السنة حج عمر رضي الله عنه بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر حجة حجها رضي الله عنه. وهذا الكلام فيه نظر، البعض يصححه والبعض يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج الحجة الوحيدة الأولى والأخيرة كان معه كل زوجاته صلى الله عليه وسلم، ثم لما رجع قال هذه والزمن الحصير، فيش واحدة فيكم تخرج من البيت بعد كده، قال هذه والزمن الحصير. فلما اجتهدت عائشة رضي الله عنها اجتهادا لها في أجر واحد وخرجت تريد القصاص من قتلة عثمان، كان لها أجر واحد يعني، وحدث موقعة إيش؟ الجمل. تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولأخواتها هذه والزمن الحصير. لكن بعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا ليس على سبيل التشديد والوجوب، ولذا خرجت النسوة مع عمر رضي الله عنه وحججنا حجة أخرى مع عمر رضي الله عنه، ولكن هذا يحتاج إلى تقوية السند، فلا يوجد ما نستطيع أن نرجح به أن عمر رضي الله عنه حجت معه نسائنا، لكن هو حجنا، هو كل سنة هو الأمير الحج، لكن هل حجت معه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة إيش؟ خلافية. وفي هذه السنة توفي رضي الله عنه ولا استشهد؟ استشهد، احنا قلنا الإمام، ها كملوا، الإمام الشهيد الأول هو عمر، الإمام الشهيد الثاني الثالث والحسن إمام وليس بشهيد، والحسين شهيد، وحسن البنا ولا شهيد، الإمام بصايع. فهنا في هذه السنة ينتهي تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويبدأ النعيم يدخل في قبره ثم في الجنة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ثاني مبشر بالجنة في العشر المبشرين، هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدي بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان القرشي. عدنان ده ابن من؟ إسماعيل عليه السلام، والنبي اسمه النبي العدناني، وهو على عمر نسب عمر يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو حفص العدوي، حفص بنت اسمها حفصة، ولكن فاكرين الترخيم اللي ذكرناه أمس، النبي كان يقول لعائشة إيش ويقول لأبو هريرة يا أبا هر، فهو أبو حفص العدوي من بني عدي الملقب بالفاروق، وقيل إن النصارى هم الذين سموه الفاروق. أما أمه فحنتمة، كثير لا يعرف أم عمر، اسمها حنتمة بنت هشام، وهي أخت أبي جهل، أخت أبي جهل مسلمة رضي الله عنها، اسمها حنتمة دي أخت أبو جهل بن هشام. وقد أسلم عمر وعمره 27 عاما. ناس كثيرا فكرها أصغر من أبو بكر السنة ولا حاجة، لا، أبو بكر أسلم وعنده 38 سنة، عمر أسلم وعنده 27 وقيل 26، ففي فارق بينه وبين أبو بكر. أي شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمر لم يترك مشهدا، وخرج في عدة سرايا كان أميرا على بعضها. عمر أول من دعي بلقب أمير المؤمنين، لأنه هو اسمه خليفة رسول الله، وقالوا له، وقيل من الذي ذكر ذلك هو عمرو بن العاص، قال له يقول الناس خليفة رسول الله، ثم بعدك خليفة رسول الله، ثم كذا، فلو لقبت بأمير المؤمنين كان خيرا. فأول واحد لقب أمير المؤمنين هو، فصار لقب أمير المؤمنين هو لقب كل خليفة يأتي بعد ذلك، حتى لو كان ملكا مثل معاوية لأنه أول ملك، ولكن اسمه أمير المؤمنين. فهذه الألقاب تكلمنا عنها لما أخونا قال إن رئيس مبارك هو أمير المؤمنين، فقلنا له لا داعي لها، قال كيف ما هو أمير المؤمنين ما لعنى أمير الكافرين، الحاكم يختار اللقب الذي يرضيه، فتنجيب اللقب الذي يختاره، فأنت ما تجيش على الملك سلمان في السعودية وتقول له فخمت الرئيس، أو تيجي على أمير الكويت وتقول له فخمت الرئيس، أو تيجي على الرئيس السيسي وتقول له يا جلالة الملك، لازم. فهذا اختار لقب أمير، وهذا اختار لقب رئيس، وهذا اختار لقب ملك، وهذا اختار لقب سلطان كما في سلطنة عمان. فالحاكم ينادى بإيه؟ القذافي اختار لقب آخر. فما كانش ينفع تقول لي يا سيادة الرئيس ولا جلالة الملك ولا سمو الأمير ولا حاجة، تقول له يا أخ. هو كان مختار كده رحمه الله. لا، نقول هو يستحق أن يكون أمير المؤمنين، لكن لا نلقبه بهذا، لا ننادي الشخص إلا بلقب يحب. أنت ممكن تقول له اللقب ده يسبلك ويسجنك ولا إيه؟ هي مين ما تتقالش عليها ولا إيه؟ يعني أنت تقابل دلوقتي المأمور رئيس تقول له إيه يا عسس؟ ما هو عسس. تقول له يا عسس؟ هيسيبك لما تقول له يا عسس؟ فإحنا ننادي الناس بالأسماء والألقاب التي اختاروها طالما ليس فيها مخالفة لشرع الله عز وجل. أول من دعي أمير المؤمنين وأول من كتب التأريخ، وهو التاريخ الايش؟ اعتمد التاريخ الهجري من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من جمع الناس على التراويح في المساجد، وأول من عس بالمدينة، عس يعني الشرطة الليلية، الشرطة المسائية، وهو أول من حمل الدرة العصا وأدب بها، ضرب بها أبي بن كعب رضي الله عنه، أحفظ الصحابة للقرآن، وجلد في الخمر 80 بينما جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد 80 بعد استشارة الصحابة. فعلي بن أبي طالب قال له يا أمير المؤمنين أرى أن من سكر هذا ومن هذا افترى، وحد المفتري 80، المفتري اللي هو يقذف الناس، فاعتمد أن حد الخمر يكون 80 جلدة رضي الله عنه، وفتح الفتوح طبعا ومصر الأمصار وجن ذا الأجناد، عمل أول مرة يعمل جيش وتعبئة وأسماء، كان ما كانش فيه، كان القتال هي اللي كل واحد ياخد سيفه وحصان ويطلع، لكن أيام عمر عمل بقى تقسيم الجيوش والدواوين ووضع الخراج ودون الدواوين وعرض الأعطية، يعني بقى يعمل في مرتب شهري لكل مواطن أو مرتب يومي لكل مواطن، ده للفتوح اللي جاية لازم يوزعها على الناس. واستقضى القضاة، عمل جهاز قضائي وولى شريح رئيس أو قاضي قضاة العالم الإسلامي، وفتح الشام كله. احنا بنقول الشام يبقى القدس، لكن الشام كعرف هي المنطقة السورية اللي تشمل طبعا سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وفتح الجزيرة والموصل وآمد وأرمينيا ومصر واسكندرية، شايف؟ مصر واسكندرية، اسكندرية شيء ومصر شيء تاني، صح ولا لا؟ استفدنا بالكلام؟ قعدنا 4 محاضرات نبين الفرق بين اسكندريه ومصر. المقرقس كان والي على فين؟ على اسكندريه، اكبر مدينه واعظم مدينه في العالم في ذلك الوقت. ومات عمر رضي الله عنه وعساكره على بلاد الري، يعني في ايران، وفتح اليرموك وبصره ودمشق والاردن وبيسان وطبريه والجابيه وفلسطين والرمله وعسقلان وغزه والسواحل والقدس، وفتح مصر والاسكندريه وطرابلس الغرب اللي هي ليبيا، وفتح برقه، وفتح بعلبك وحمص وقنسرين وحلب وانطاكيه في تركيا، وفتح الجزيره وحران والرها والرقه ونصيبيين وراس عين وشمشاط وعين ورده وديار بكر وديار ربيعه، كل ده المنطقه العراقيه بالكامل كله كله، وطبعا المناطق اللي هي ظهرت الان. خلي بالك ما كانش فيه لا حاجه اسمها الكويت ولا قطر ولا البحرين ولا ابو ظبي ولا الشارقه، مفيش الكلام، هي ارض الجزيره دي كلها فتح عمر رضي الله عنه. وفتح القادسية في العراق والحيرة ونهر سير وساباط ومدائن كثرة وكورة الفرات ودجلة والأبلة أو الأبلة والبصرة والأهواز وفارس ونهاوند وهمدان والري وقومس وخراسان وأصبهان والسوس ومرو ونيسابور وجرجان وأذربيجان وغير ذلك. يعني معظم البلاد اللي بعد إيران اللي في المنطقة الاتحاد السوفيتي فتحت في عهد عمر رضي الله عنه. وقطعت جيوشه النهر مرارا، يعني عدت الفرات وعدت دجلة وترجع وتعدي وتعدي. وكان رضي الله عنه متواضعا في الله، خشن العيش خشن المطعم شديدا في ذات الله يرقع الثوب. ثوبه اتقطع ما يجيبش واحد تاني، مع ان جياله اكوان من الثياب يرقع رضي الله عنه. ويحمل القربة على كتفيه، كل ما يلاقي نفسه والناس تقول له يا امير المؤمنين يقول لك لا ده عمر كده هيتغرب، يروح جايب قربة وشايلها ويروح مالي ميه ويحمل القربة على كتفيه مع عظم هيبته، ويركب الحمار عريا يعني بدون سرج، ويركب البعير يخطمه بالليف، وكان قليل الضحك لا يمازح أحدا، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي في دين الله عمر، وهذا حديث أنا عامل كذا علامة تعجب ما لقيتوش خالص مش موجود خالص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض، فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل، ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر، وإنهما السمع والبصر. علامات طبعا ده موجود في ابن الأثير الكامل، موجود في ابن كثير في البداية والنهاية، موجود في تاريخ الخلفاء لابن الخياط. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يفرق من عمر، وهذا قريب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم يعني أعلمهم بالمواريث زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. هذا حديث إيه؟ صحيح، حديث صحيح، صحيح الترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. نعيده، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. رواه ابن ماجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو صحيح. وقال عمر رضي الله عنه لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، حلة للشتاء وحلة للصيف. أنا حقي في الخزانة، خزانة الدولة، بدلتين في السنة. البدلة يعني إزار وإيش؟ ورداء، يعني ملابس إحرام زي ملابس إحرام، يعني فوطة من فوق وفوطة من تحت، هي دي الحلة، هي دي البدلة، واحدة في الصيف وواحدة في الشتاء. وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم، إنما أنا رجل من المسلمين. فيا دوبك المسألة كانت معه رضي الله عنه. ماشي، بعد الأذان نكمل. طارق خش خش اللي حاضر. فخير الرجل الذي عليها فطلقها فاعتدت ثم رجعت للزوجة. هيقول انا مش حرمت. تسوق تعلم تسوق تعلم تسوق وروى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كان إذا استعمل عاملا يعني أول أميرا كتب له عهدا وأشهد عليه رهطا من المهاجرين واشترط عليه ألا يركب برزونة، ما يركبش. أنت عارفين البرزون، ذكرت لك البغل والبرزون، البغل اللي هو ابن الحمار يعني أبوه حمار وأمه فرس، البرزون نغل يعني أمه حمارة وأبوه حصان، فاللي أبوه حصان يبقى نغل واللي أبوه حمار يبقى بغل. فالبرزون من لما يتركب يطقطق كده يعني يشعر اللي ركبه بنوع من الفخر والزهو فيطقطق، فنهى عن ركوب البرزون. زي يعني مثلا لما يجي الرئيس يقول ما حدش من الوزراء يركب عربية مثلا مرسيدس آخر موديل أو كده، والله أعلم. ولا يأكل نقيا، ما يأكلش الخبز الأبيض النقي جدا اللي هو الرقاق. ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل ذلك حلت عليه العقوبة. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته فلم يردها، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. هذا كلام معاوية بن أبي سفيان الذي ساقه الشيعة، يعني كلام باطل، يعني هو القصد منه أن يقول معاوية كان يتقلب في الدنيا ظهرا لبطن، وهو كان من أورع الناس رضي الله عنه. وعوتب عمر رضي الله عنه فقيل له: لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. فقال: إني تركت صاحبي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، على جادة، فإن أدركت جادتهما فلم أدركهما في المنزل ضعت. رواه البيهقي. وكان يلبس وهو خليفة جبة صوف مرقوعة بعضها ببعض، ويطوف بالأسواق وعلى عاتقه الدرة يؤدب بها الناس. فأي واحد يحاول يغش الطعام كان يبقى رعب، عمر هيضربه على طول. وأي واحد من العلماء الأفاضل الورعين التقاة يحيط به التلامذة يبقى خايف مرعوب، هيضربه برضه عمر. فليه ماشي حواليك التلامذة كده يغروك؟ فضربه أبي بن كعب، وهو نفس صاحب حديث في البخاري: أقرأنا أبي، في رواية تانية: أبي أقرأنا. فكان يؤدب الناس، وإذا مر بالنوى وغيره يلتقطه، يلم النوى، عارفين النوى البلح، يلمه رضي الله عنه ويرمي به في منازل الناس ينتفعون به: خدوا النوى، أكلوا لل يعني عملوه اطحنوه ودوه على ولعوا به. سبحان الله. وقال أنس: كان بين كتفي عمر أربع رقاع، أربع رقع، وإزاره مرقوع. وهذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي مسلم عن سليمان بن حرب شيخ البخاري، ولفظ عن أنس، حديث صحيح عن أنس عند البخاري: كنا عند عمر وعليه قميص. قميص يعني ايه؟ ثوب، اللي هو الأسطان دلوقتي اسمه قميص. وعليه قميص في ظهره أربع رقاع. أمير المؤمنين، أعظم خليفة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، القميص بتاعه فيه أربع رقاع. أنت الآن وأنت طالب علم مسكين مثلي لا تقبل تخرج بيتك وفي القميص بتاعك رقعة واحدة، صح ولا لا؟ بل ما حدش فيكم بيرقع، خلاص بطلنا ترقيع، أمير الأفطان يتقطع بدرموه. لا إله إلا الله. أربع رقاع في ظهري، أربع رقاع. فقرأ عمر: وفاكهة وأبا. فقال: فاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم قال: مه، نهينا عن التكلم. حديث صحيح البخاري، حديث في البخاري، نهينا عن التكلف. أمير مؤمنين فتح الدنيا كلها، قلت لك يعني فتح من الشرق لغاية نص الاتحاد السوفيتي، وفاتح في دولة الروم مصر واسكندرية والشام والقدس ولغاية طرابلس ليبيا وغير الجزيرة العربية كلها واليمن، وفي ظهره أربع رقاع. يجي الناس تقول هذا الحديث يقولونه بقصد المهاجم، بقصد شتم الحكام. قال لك: شوف عمر كان لابس ايه، وده مشيري بالموتوسيكلات والعربيات. انت بتتكلم على ايه؟ انت نفسك اللي بتعايد واقف على المنبر، انت مش لابس قميص مرقع انت كمان، صح ولا لا؟ بتتعايب على الرئيس ليه؟ ما الرئيس زيك وزيك، وانت بتهتم بلبسك وكاوي الهدوم وكاوي الطاقيه والغطره وتطلع تتكلم. والله المستعان، لا يجوز طبعا اي شيء فيه غمز للحكام، لا يجوز. وخطب على المنبر وعليه إزار فيه 12 رقعة، وصرف أنفق في حجة من الحجات 16 دينارا، فقال لابنه قد أسرفنا، أسرفنا. نعم. وكان يلقي كساءه على الشجر ويستظل تحته أحيانا، أما نام تحت الشجرة وجه الرجل الفارسي فقال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، كلام فاضي، قصة مكذوبة، كل ده قصص كذب، وبيعت اللبن وغش اللبن، كل ده كلام كذب على عمر رضي الله عنه، ما حصلش كل ده، ما حصلش، مش حاجة اسمها أمير المؤمنين يروح ينام ومهدد والناس كلها، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة واحدة عاملة كتاب الآن حكمت فعدلت فقتلت يا عمر. شوف شوف الإجرام، يعني عايز تقول إن هو قتل لأنه إيه؟ مشي بالعدل. هو اللي قتله مسلمون ولا كفار؟ كفار. فهنا كأنك لما عدلت المسلمين ما عرفوش قدرك وقتلوه، المسلمين ما قتلوه، المسلمين لم يحزنوا مثلما حزنوا على عمر رضي الله عنه يقتل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم الشام لفتح بيت المقدس كان على جمل أورق، جمل لونه فضي يعني كده، تلوح صلعته للشمس. وهو طبعا يعني الصحابة ما كانوش يكشفوا رأسه خالص، لكن لما يكون حر شديد جدا ممكن يخلع القلنسوة دي، اسمها القلنسوة. فطبعا عمر كان أصلع صلعة كبيرة، وابنه عبد الله بن عمر كذلك. نعم. ولما نزل في القدس قال ادعوا لي رأس القرية، فدعوه فقال ارسلوا قميصي وخيطوه واعيروني قميصه، فأتي بقميص كتان، قال ما هذا؟ قيل كتان، قال ما الكتان؟ فأخبروه فنزع قميصه فغسلوه وخاطوه ثم لبسه، لبس الكويس، الكتان ليس فيه إسراف ولا شيء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كنت مع عمر فدخل حائطا لحاجته، حائط يعني غيط، حقل، حقل، وكان يدخل الغيطان ليه؟ تبولوا. فدخل حائطا لحاجته، يعني دخل غيط عشان يتبول، فسمعته يقول وبيني وبينه جدار الحائط، يعني هو في سور البستان وانا سامعه، ده انس رضي الله عنه يقول عمر بن الخطاب امير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله بني الخطاب او لا يعذبنك. بيقول لنفسه يا ابن يا امير المؤمنين يا تتقي الله يا اما سيعذبك الله عز وجل، لان طبعا هو روى الحديث ان ياتي امير كل 10 مقيدا على جسر جهنم لا يفك الا عدل، فكان خايف ان يكون ظالم رضي الله عنه. طيب. ورؤي حاملا قربه على عاتقه، فقيل له يا امير المؤمنين ما هذا؟ قال ان نفسي اعجبتني فاردت ان ازلها، نفسي عجبتني فردت أن يزلها. وكان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته يصلي إلى الفجر، وما مات حتى سرد الصوم، يعني يصوم يوم ويفطر يوم رضي الله عنه. وكان في عام الرمادة لا يأكل إلا الخبز والزيت، وانتم عارفين بقى القصة بتاعت عام الرمادة أنه أوقف الحدود، كذب، ليس لعمر ولا لغير عمر أنه يوقف الحدود، قال لك لا مع عام الرمادة لم يقطع يد السارق وأوقف الحدود، هذا كذب، كذب أصلا. ونقول لهم طب هاتوا لنا روايه ان فلان الفلاني سرق وعمر رضي الله عنه تركه ولم يقطع، هذا كذب شديد جدا. وكان في وجهه خطان اسودان من البكاء، وكان يسمع الايه من القران فيغشى عليه احيانا، ليس به مرض الا الخوف من الله عز وجل. طيب نكمل ان شاء الله في المره القادمه، بارك الله فيكم. حاضر، بس هو انت امبارح بعت لي ملف ما رضاش يفتح ابدا، ما هو مش عارف ليه ما رضاش يفتح.